نعم.
يبتدي بالغلس وينتهي بالغلس، لكن يكون ضياء الصبح واضح بين، بقوله أصبح بالصبح يكون واضح. يمكن كان ينفتر صلى الله عليه وسلم حين يعرف الرجل جليسه، هما ومسجد النبي ما في مصابيح ما في سور، إذا عرف جليسه دل على الصبح قد ظهر وتبين وانتشر. لا وجه لا حرج في ذلك، أن يقسم السورة في ركعتين لا حرج في ذلك. حديث عبد الله بن السائب أن قرأ المؤمنون ظاهره أنه قسمها في ركعتين، وكذا قسم في الأعراف في المغرب قضى الأعراف وقسمها في ركعتين صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك ولا كراهة. الأفضل له مراعاة تخفيف مهما أمكن مع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. اللهم صل على النبي. لا السنة يلزم السنة ويلاحظها ويرفق مهما كان من الرفق هو أولى، لأن الناس في غربة الإسلام يعني. الطور قرأها في المغرب مو في حج الوداع، في المدينة في السنة الثالثة من الهجرة بعد بدر، لما قدم جبير المطعم سمع يقرأ بالطوف في المغرب، وقرأ فيها بالمرسلات في آخر حياته كما في رواية أم الفضل، سمعت النبي يقرأ في آخر حياته المرسلات.
نعم.
هذه قرأ بالفجر، هذه في الفجر، قرأ في الطور بالفجر، حسب ليلة المغرب، لا في الفجر، قرأ بالطور. هذا قد يرجع على روايه الذي يقال عن انس روايه البقره، هذا يرد على ما حكي عن انس انه قرا البقره، ان الصديق قرا البقره، الصديق اولى الناس بان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويلاحظ سيرته عليه الصلاه والسلام، واتبع الناس له واصدق الناس ايمانا واكملهم ايمانا بعد الانبياء عليه الصلاه رضي الله عنه. قد يقول لكن اقرب انه ما يفعله، الاقرب انه ما يفعله. انا اجتهاد من باب الاجتهاد رضي الله عن الجميع وارضاهم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح.
ينبغي أن يلاحظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فأيهما الناس ليخفف، أيها الناس إن منكم منفرين، يكون على بال قول النبي المقدم على كل أحد، على الصديق وعلى عمر وعلى غيره. ينبغي للإمام أن يلاحظ، قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، إن القول أبلغ من الفعل، مع مراعاة السنة في فعله صلى الله عليه وسلم وتحري فعله، لكن الأشياء التي قد يكون فعلها نادرا وقليلا لا يكون همته يدور الناس، يكون إمامي يتحرى شيء فيه الرفق بالناس ومحبته للسنة ومحبته للعبادة ورغبته بالعبادة حتى لا يكون من المنفرين. نعم.
يقول شيخ الإسلام لم يكن من
هدي
النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف أنهم يقرؤون أواخر السور في الصلوات الجهرية ولا أوساطها، والملاحظ الآن أن الأئمة يكثرون من قراءة أواخر السور ومن أوساطها.
الأمر في هذا واسع، أقول الأمر في هذا واسع، الله يقول فاقرأوا ما تيسر منه، الأمر واسع. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، قال أجل.
قلت إيش؟ صلى
فقلت والله فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، قال أجل.
حدثني
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت: والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل.
يعني بس نعم نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا.
إيش قال عن الفرافصة؟ كلم حشي عليه.
عن الفرافصة؟ أن الفرافصة أن الفرافصة بضم الفاء ثم راء فألف ففاء ثانية وصاد فصاد مهملة ابن عمير بضم العين الحنفي نسبة إلى حنيفة قبيلة من العرب المدني والثقة العجلي وابن حبان طوى عن عمر وعثمان والزبير وعنه يحيى وربيعة والقاسم وعبد الله بن أبي بكر وقد وافق اسمه اسم والد زوجة عثمان التي كانت عنده حين قتل واسمها نائلة بنون فألف فياء مهموزة بنت الفرافصة ابن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة الكلبية كما ذكره عمر بن شيبة فهو غير فهو
نعم
بن شبة
نعم
عندي شيبة
نعم
أحسن الله عمر يعني عمر بن شبة ولا بن شيبة
شبة عمر بن شبة
كما ذكره عمر بن شبة فهذا غير هذا الراوي لأن اسم أبيه عمير ونسبته الحنفي فافترقا كما بينه في تعجيل المنفعة. قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها.
اللهم ارضى عنهم. نعم
أن يكررها يحتمل أن ذلك لحديث قيل له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه وسورة يوسف فيها البلوى. قاله أبو عبد الملك. قال أبو عمر: لا أشك أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يعرفون من حرص من خلفهم ما يحمل معنى التطويل أحيانا، وفي ذلك استحباب طول القراءة في الصبح، وقد استحبه مالك وجماعة، وذلك في الشتاء أكثر منه بالصيف. وأما اليوم فواجب التخفيف بقوله صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة، ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء. وقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ قرأ باسم ربك والشمس وضحاها ونحو ذلك. وقال عمر لبعض من طول من الأئمة: لا تبغض الله إلى عباده. لا تبغض الله إلى عباده،
يعني بالتطويل.
وإذا أمر بالتخفيف وإذا أمر بالتخفيف في الزمن الأول فما ظنك باليوم؟
اللهم استعان اللهم استعان.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها بالصبح ما من كثرة ما كان يرددها لنا. وحدثني عن مالك عن نافع
ثم قال ابن عبد البر: لعلهم يعني عرفوا مما وراءهم محبة هذا التطويل ورغبة التوفيق لقوة الإيمان ورغبة الرغبة في سماع القرآن بخلاف ما صار بعد ذلك. اللهم المستعان. يعني أحسن ما حمل عليه أنهم رضي الله عنهم رأوا من حولهم فلا يتأثرون بهذا التطويل. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. باب ما جاء في أم القرآن. وحدثني يحيى ما بعد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أم القرآن. وحدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله بالتوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. ثم قلت يا رسول الله علمني السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت.
اللهم صل عليه وسلم.
وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة.
وهذه السورة هي أعظم ما جاء في البخاري رحمه الله، هي أعظم سور القرآن وأفضلها سورة الفاتحة، وهي أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي ركن في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد. وفي حق المأموم خلاف الجمهور على أنها تجب عليه، والأقرب أنها تجب عليه، لكن إذا فاته القيام وأدرك في الركوع أجزأه العذر، أو إن كان جاهلا أو ناسيا أجزأه. وأما حق الإمام والمنفرد فإنها لا بد منها، لحاجة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف يقولون نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في سنده نظر عند مالك لكنه ثابت في الصحيح. صحيح. نعم.
باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. حدث لي يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
هذا من فضل الله جل وعلا، الحديث أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة، ويدل على وجوب قراءة المأموم قراءة في نفسه، ويدل على هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وغيره من لسان جيد. يقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلفهم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا من يقرأ. قال يأم السر والجهر، عليه يقرأ في السر والجهر، لكن في السر يقرأ زيادة على الفاتحة، في الجهر يقرأ الفاتحة وينصت في الإمام. وفيها أن الله قسمها بينه وبين عبده نصفين، هذا من فضله جل وعلا ورحمته. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي كرر الثناء، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، لأن التمجيد تكرار الثناء تعداد الثناء أكثر من مرتين تمجيد. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، ولعبد ما سأل. إياك نعبد حق الله وإياك نستعين طلب العبد رب ربه العون. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله هذا لعبد يطلب سؤال طلاعه إلى الله والله يعطيه ما سأل وعاده يعطيه الهداية هذا من فضله جل وعلا. فينبغي العبد الصدق في هذا والخضوع لله والرغبة التامة. والصراط المستقيم هو دين الله. نعم.
وحدثني
ضعيف حديث ضعيف. نعم إن كان له إمام قراءة ولا ضعيف. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
وهذا هو الحق يقرأ فيما لا يجهر فيه لأنه يعني بالإنصات والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ينازع القرآن فيما جهر فيه. أما فيما أسر يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر له المأموم ولكن الواجب الفاتحة. أما فيما جهر فليس له أن يقرأ بالزيادة يقرأ الفاتحة فقط وينصت. نعم ولا واجب فصل يقرأ بها ثم ينصت يقرأ الفاتحة ثم ينصت ولا ما سكت الإمام. نعم. إذا قرأ لا بأس إذا كان الإمام ما ركع يعني إن سكت لا بأس وإن قرأ زيادة فلا بأس ما يضر ما دام الإمام ما ركع. نعم. الأمر واسع فيما يظهر الأمر واسع. نعم. كان الصديق رضي الله عنه يقرأ في الثالثة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المقصود أن هذا الأمر فيه واسع ساعة. نعم.
صلى الله عليك لو أعاد الفاتحة.
نعم.
لو أعاد الفاتحة صلى الله عليه
أو أعادها ما يضر الأمر في هذا واسع. نعم. نعم. ما ورد فيها شيء صحيح. يا السكتة بعد الفاتحة ما ورد فيها شيء صحيح. السكتة تعرف ثابتها سكتة بعد التكبير يقرأ فيها دعاء الاستفتاح والسكتة الأخيرة سكتة لطيفة قبل الركوع إذا فرغ من القراءة سكتة لطيفة. أما بعد الفاتحة ما ورد فيها شيء ثابت فإن سكت فلا بأس وإن قرأ فلا بأس. ما يضر فراغ لازم قبله ومعه إذا كان مسكة ثم إذا كان في سكوت يقرأ في حال السكوت. تبطل الركعة التي تركها منها وتقوم الثاني مقاما ويأتي بركعة أخرى. أما المأموم لا تسقط عنه. ينبه إذا تنبه يأتي بها يقوم يأتي بركعة يسجد السهو. وأما لم يتنبه إلا بعد المطول فصل يعيد وليس عليه إعادهم. نعم. هذا كان يعتقد ذلك إذا كان يعتقد أنها من واجبة لا حرج عليه لأن الجمهور يرون أنها غير واجبة المأموم. فإذا كان تركها عن اعتقاد لا بأس. أما اللي يعتقد أنها واجبة عليه ويعلم أنها واجبة عليه ثم يترك أصح. هذا ظاهر هذا كلامه جابر جماعة يرون هذا.
باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر
لا يقرأ خلف الإمام. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جار فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي ما فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا عن استثنى من الفاتحة يقول صلى الله عليه وسلم اقرأ الفاتحة في الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفاتحة أمر قراءتها. الحاصل أن في قراءة الإمام فيما جهر فيه لا شك أنها تمنع القراءة إلا في الفاتحة يجب الإنصات لأن الله يقول وإذا يقول يا رب القرآن استمعوه وأنصتهم. هذا الأصل. فلما أمرهم بأن يقرأوا فاتحة الكتاب دل على أنها مستثنى من هذا العموم لقول يصرح بالعموم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. هذا عام. ثم قال لعلكم تقرؤون خلف الإمام. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان بأسانيد صحيحة عن عبادة رضي الله عنه. يقرأ ما يخرج ما يسمع مثل السرير بالنسبة إليه. نعم نعم.
باب ما جاء بالتأمين خلف الإمام.
بركة.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء بالتأمين خلف الإمام. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وحدثني عن مالك عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا يبين لنا أن قوله إذا أمن لا مفهوم له وأن المقصود أن إذا قالوا ولا الضالين فقولوا آمين حتى لو ما أمن. ولهذا قال إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين لكن الغالب أنه يؤمن لأنه مفروض في الإمام أنه يتبع السنة. فالمقصود يقول إذا أمن ليس بشرط وليس له مفروض. فلو أن الإمام ما رأى سمع صوته أو غفل ولم يؤمن أو صوته ضعيف فإن المأموم إذا قال ولا الضالين الإمام يقول آمين ولو ما سمع صوت الإمام ولو ما سمع الإمام يقول آمين. ولهذا قال إذا قال غير المغضوب من الضالين فقولوا آمين فإنهم وفق التأمين وسمعوا وفق ما تقدم. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين.
في هذا من فوائد دلالة على نصح الملائكة ومحبتهم للخير وحرصهم على نفع بني آدم يحضرون مجالس الذكر ويؤمنوا على الدعاء على دعاء المسلمين حتى الصراط المستقيم يؤمنون أن الله يقبل هذا الدعاء من نصحهم العظيم. وهكذا ذكر الله عنهم على النصح والخير العظيم في سورة غافر ويستغفر الأيام ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للتاب واتبعوا سبيله ذكر الله عن حملات العرش ومن حوله كل هذا من الله نصحه محبته للخير عليه الصلاة والسلام. نعم.
المراد موافقة التأمين بالعفو
الله. موافقة التأمين مثل ما واضح. يعني أمن وصار وافقة مثل يعني معناه الحرص على أنه يقول عنده قول ولا الضالين، يقول ولا عنده قول ولا الضالين. يحرص على أن يكون كذلك حتى يتفق التأمين. نعم. نعم. المعروف ان العلماء سنه ان الامر هنا للسنيه وقول بالوجوب ولا القوي، لان الرسول امر ذلك اذا قال فقولوا امين ظاهر الامر الوجوب، لكن نعرف عن اهل العلم انها السنيه. نعم. ما هو الصالح يا شيخ؟ ما اعرف شيء، ما اعرف شيء صالح. نعم. إذا قال الله لي فقل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين. نعم. ولا يحتاج ينتظر ولا يستمع. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه. باب العمل في الجلوس في الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا
سألت كل شيء سنيه الوجوب في
من وافق
لا فيما يتعلق أمنه عبد حاجة الوجوب والسنيه ولا مرحب
كلام طويل
اللي معك الزوقاني
الزوقاني. نعم. قوله
فأمنوا
فمن وافق تأمينه
بس يعمل اللي عنده البحث
قال إذا أمن الإمام ظاهره في أن الإمام يؤمن وبه قال مالك. وفي رواية المدنيين والشافعي والجمهور وتعقب لأنها قضية شرطية وأجيب بأن التعبير به لا يشعر بتحقيق الوقوع. وقال مالك في رواية ابن القاسم وهي المشهورة لا يؤمن الإمام في الجهرية وعنه لا يؤمن مطلقا. أجاب عن حديث ابن شهاب بأنه لم يره في حديث غيره وهي علة لا تقدح. فابن شهاب إمام لا يضره التفرد مع أن ذلك جاء في حديث غيره أيضا. ورجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمن من جهة المعنى بأنه داع فناسب أن يختص المأموم بالتأمين. هذا يجيء على قولهم لا قراءة على المأموم ما على قول من أوجبها فله أن يقول كما اشترك في القراءة ينبغي أن يشترك في التأمين. ومنهم من أول قوله إذا أمن معناه دعا وتسمية الداعي مؤمنا سائغة كما في قوله أجيبت دعوتكما وكان موسى داعيا وهارون مؤمنا رواه ابن مردويه من حديث أنس ورد بعدم الملازمة. فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيا عكسه قال ابن عبد البر والحديث لا يصح ولو صح فكون هارون داعيا تغليب وقيل معنى أمن بلغ موضع التأمين كما يقال أنجد بلغ نجدا وإن لم يدخلها. وقال ابن العربي هذا بعيد لغة وشرعا. وقال ابن دقيق العيد هذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه أو عمل به انتهى. ودليله الحديث التالي إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل آمن على المجاز فأمنوا أي قولوا آمين. فإنه من وافق ولابن عيينة في البخاري ويونس في مسلم كلاهما ابن شهاب فإن الملائكة تؤمن. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في القول والزمان كما دلت عليه رواية الصحيحين المذكورة خلافا لمن قال المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان فإنه لما ذكر الحديث قال يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب. وكذا جنح إليه غيره فقال ونحو ذلك من الصفات المحمودة أو في إجابة الدعاء أو في الدعاء بالطاعة خاصة أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين. وقال ابن المنير الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المؤمن على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها. وقال ابن المنير الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المؤمن على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها لأن الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم لأن الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان مستيقظا. ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم. واختاره ابن بزيزة وقيل الحفظة منهم وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا أنهم غير الحفظة والمراد إذا قلنا إنهم غير الحفظة. والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء للحديث الآتي وقالت الملائكة في السماء في رواية مسلم توافق ذلك قول أهل السماء. وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد. ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى ذكره الحافظ قوله غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الباجي ظاهره غفران
ما تعرض له عندك
حجة ظاهرة على أن الإمام لا يؤمن وهو الحامل على صرف قوله إذا أمن عن ظاهره لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا والأمر للندب عند الجمهور. وحكى ابن بزيزة عن بعض العلماء وجوبه على المأموم لظاهر الأمر قال وأوجبه الظاهرية على كل مصل ورد الحديث المسيء صلاته حيث اقتصر له صلى الله عليه وسلم على الفرائض ولم يذكر له التأمين ولا غيره فدل على أنه استحباب. واستدل به القرطبي على تعيين قراءة الفاتحة للإمام أي لاختصاص التأمين بها.
لا ذكر الجمهور على استحباب التأمين عن ظاهرية يوجبون ظاهر الأمر وبعض الأمر. وحجة الجمهور حديث مسلم أن الرسول لم يكن له التأمين. على كل حال ظاهر الأوامر القاعدة هي الوجوب لكن ينبغي المؤمن أن يحرص ولو قلنا من الاستحباب ينبغي المؤمن أن يحرص على تحري السنة والتفريط فيها ولو قلنا بعدم الوجوب. قول الظاهرية في هذا قول قولي المسيء إنما بين له النبي صلى الله عليه وسلم الذي أساء فيه وهو صلي وحده وهو يصلي مع الإمام صلي وحده أي ألف أساء في الأمور الظاهرة. نعم كل ما جاء في الأوامر ينبغي في المؤمن على فارغ فيه يعني الأصل في الوجوب. ينبغي للمؤمن فيما جاء فيه الأوامر ألا يتساهل ولو وين كنا نتوقف الوجوب لكن بكل حال ينبغي المؤمن ألا يكون القول بعدم الوجوب داعيا له للتساهل.
وحدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي إنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام
ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. وحدثني عن مالك
كان
النبي
صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم فقلت كيف
كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل.
وهذا يعم جلسة السيدتين وجلسة الشهر هذا الإطلاق حمد الله. وقد هنا جاء صريحا في رواية وائل الحجر عند أحمد الإسلام الجيد حسن وكان إذا جلس بين السيدتين فعل كما يفعل في الشهر يشير بإصبعه السباحة اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. نعم.
إذا سجد أحسن الله عنه في السهو فماذا يفعل بأصابعه؟ هل يبقيها كما كانت؟ نعم. إذا سجد للسهو بعد التحيات فهل يبقي أصابعه؟
على حالها على حالها. نعم. لا جيد بجهة عاصم بن خليل بن أبيها أو وائل بن حجر. نعم. لا ما أتذكر شيء أو ما أتذكر شيء. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإني أشتكي. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار
وقد السنة إذا جلس التشهد لا يتربى.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
فإني أشتكي. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار
وقد السنة إذا جلس التشهد لا يتربى يجلس على تورك الأخير والتشهد الأول يده اليسرى ثم اليمنى واليساريها هذا يفعل يستطيع. أما إذا كان عاجز يفعل ما يستطيع يفتري يتربى أو يجلس قرفصا على أي حالة. يقول صلى الله عليه وسلم لحديث عمران فإن لم يستطع فقعد ولم يفصل له القعود هذا حسب طاقته. لكن إذا كان مع القدرة يفتري في الشهد الأول وفي الشهدتين ويتورط في الشهد الأخير هذا هو الأفضل. نعم. نعم 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 في عند الدعاء عند الدعاء يشيل السباح في جلسته دائما حتى يسلم لكن الحركة عند الدعاء كما في الحديث الصحيح كان يحركها إذا دعا. نعم.
وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين بالصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. وحدثني عن مالك أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين في الصلاة
يرجع
نعم يرجع
يرجع في سجدتين
في الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف فرغ من صلاته ذكر له ذلك فقال ابن عمر إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي فلا أقدر على فعل السنة للعذر.
بس نعم. ما وضح ما اتضح لي لأن لا قيام على صدور القدم لا أصابع إذا جاء يقوم يقوم على صدور قدمية. ما في مثل رسول الله
ما ذكر
ما تكلم
ما ذكر الله الحديث هذا.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني.
نعم مثل ما أخبرت عائشة لما كان يصلي في صلاة الليل كان يصلي متربعا في محل القيادة السنة في محل الجلوس يفرش ويمسك لكن إذا عجز أو كان جلوس في محل القيام التهجد صلى متربعا. تفعل ذلك يتربع يعني من المكان يجلس متربعا لأجل ما تحمل في الليل ما يفترش. فابن عمر عبد الله بن عبد الله تأسى بأبيه فجلس متربعا فنهاها قال لا أفترش لأنك شاب تستطيع.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. باب التشهد في الصلاة.
وهذا وضح أن الجلوس يختلف قد بينه في أحاديث بينت بين جلوس الأخير الشهد الأخير وبين الجلوس في الشهد الأول بين السيدتين.
ما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب التشهد في الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدا رسول الله يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه.
وهذا يدل على أن لفظ الزاكيات لا بأس به في التحيات ولكن لم يصرح بالسماع لم يصرح عمر وابنه بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الإعلام من عمر على المنبر يشعر بأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما روى مسلم من طريق ابن عباس تحيات ومباركات الصلوات كل هذا لا بأس به لكن أصح ما جاء في هذا حديث مسعود الصحيحين تحيات لله والصلوات والطيبات ما في ذكر الزكيات ولا المباركات هو أصح ما جاء في هذا وإذا زاد الزكيات أو المباركات فلا حرج. وأما تقديم الشهادة على السلام عليك أيها النبي كما فعل ابن عمر صلى الله عليه عباد الله الصالحين فهذا يدل على الجواز ولكن رواية ابن مسعود أضبط في هذا فيها تقديم السلام عليك أيها النبي على الشهادة السلام على عباد الله الصالحين على الشهادة فالعمل بجواز مسعود أضبط وأولى لأنه رحمه الله اهتنى بهذا وأخبر أنه علمه النبي كفه بين كفيه علمه التشهد كما جاء في الصحيحين تعليما خاصا عليه. وأما السلام فقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين فما رواه ثقات زيادة على ما ذكر ابن عمر أولى ولهذا الراجح أن الواجب تسليمتان وقد ذهب الجمهور إلى أن تسليمة واحدة تكفي من حديث ابن عمر هذا وما جاء في معناه ولكن قاعدة زيادة الثقة مقبولة قد ثبت من طرق كثيرة التسليمتان فلهذا صحها جمع من أهل العلم وجوب التسليمتين وركنية التسليمتين. نعم هذا ذكر من علم عمر يروى من جابر ولكن ما أعرف فيه شيء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في حديث ابن مسعود التحية أولها التحية حديث مسعود أصحها وأثبتها. وفي حديث ابن عباس كذلك ما في ذكر التسمية التحية والمباركات الثاني لكن الدعاء يكون في الأخير الدعاء تعود من عذاب جهنم من عذاب القبر وتوسع في الدعاء يكون في الأخير واختلفوا في الصلاة على النبي هل يأتي بها في الأول الأكثرون ذكروها في الآخر ولكن لا بأس أن يؤتى بها في الأول لأن الحديث عامة لما سألوا عن الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد ولم يخص بها الأخير فإذا أتى بها في الأول فهو أفضل وإن تركها فلا بأس لأن ثبت عنه أنه كان يقوم إذا قال أشهد أن محمد عبده ورسول فدل على أنها لا تجب في الأول إنما تجب في الأخير. نعم
الشهادة
أربع مثل
اللي فات
وجدت الشهادة
الأول
ولم يدرك الثاني ما في بس يتابع الإمام هذه متابعة للإمام ولا التشهدان اثنين الشهادة الأول والثاني لكن إذا مع الإمام إذا فات بعض الشيء لا بأس مع الإمام يتابع الإمام وإذا فات ركعة وجلس مع الإمام في ركعة الثانية وأتم التشهد تبع الإمام فلا بأس لكن يلزمه تشهدان الأول والثاني فإذا فات مع الإمام أتى به مع الإمام لأن إذا ما أدرك إلا واحدة صار تشهده مع الإمام بعد الأولى حتى أجزأ سده عنه شهد الأولى. نعم نعم يا لا محتمل محتمل ان ابن عمر لم يرى يحتمل لكن الحديث الصحيح حديث في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كثيره كلها دال حديث كعب بن عجره وحديث ابن مسعود الانصاري وحديث ابي حميد وغيره كلها داله على شرعيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف في وجوبها فقط على اقوال ثلاثه الركنيه والوجوب والاستحباب والأحوط المؤمن أن يأتي بها في الشهادة الأخير فهي إما واجبة وإما ركن فلا ينبغي له تركها. نعم أما في الأول فالأمر واسع إن أتى بها فهو أفضل وإن تركها فلا بأس في الأول. نعم
مفروض
إذا جلس مع
الإمام للشهادة الأخير هل يدعو إذا
مثلا انتهى؟
نعم
مفروض هل يدعو إذا مثلا انتهى؟ إن دعا فلا بأس متابعة الإمام وإن كرر الصلاة عن النبي أو التشهد فلا بأس المشبوق يعني إن كرر فلا بأس وإن دعا متابعة الإمام فلا بأس. نعم لا شك للعموم هذا هو الأفضل، الشهد الأول هو الأفضل، لأن الرسول عما ما قال قولوا في الشهد الأخير، قولوا اللهم صل على محمد ولم يقل لهم الشهد الأخير أطلق. وفي حديث ماذا كيف نصلي عليه إذا صلى عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على، فلما لم يقيد دل على أنه لا بأس أن يقال في الشهد الأول، بل هو المشروع، إنما الخلاف في الوجوب. نعم. نعم. لا معنى، أقول لا معنى الصلاة والدعاء متابعة، لأن شهد الصلاة شهدان، وما زاد هو متابعة للإمام في حق المشبوه. لا 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 أعلم ماذا متابعة العموم، إنما جعل إنما جعل يتبع يتبع، فالإمام يتبع فيما أتى به لئلا يخالف المأموم الإمام. سند جيد، سند صحيح، لكنه موقف ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهره كونه على المنبر يقتضي انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا ما ينشري عليه امر من كيسه، يظهر انه من ما سمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خطب به الناس على المنبر وكان يأمرهم بذلك، وفيه الزاكيات. نعم. وهم مشروع المعروف الأحاديث الصحيحة الدعاء في الشهد الأخير، كان يدعو في الشهد الأخير عليه الصلاة والسلام. نعم.
نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع عن مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ فقال ليتشهد معه. قال مالك وهو الأمر عندنا،
يعني متابعة للمجلس يتم به متابعة للمجلس. نعم.
باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام.
باب
باب ما يفعل من باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. حدثني يحيى من رفع رأسه.
نعم. ما في رواية أخرى ما حقوق في رواية، لكن هذا يروى عن بعض الصحابة مسعود أيضا السلام على النبي، فذلك عليك السلام على النبي، الصواب أنه يتابعه بعد وفاته في حياته السلام عليه في الصلاة من باب الاستحضار، ولهذا علمهم النبي هذا ولم يقل لهم إذا غبتم قولوا السلام عليكم، هم يأتون بهذا في مدينة وفي غزواتهم أي مكان وهو غائب عنهم السلام عليك أيها النبي، هذا من باب الاستحضار، هم من باب الدعاء، هذا الدعاء له سلام عليه ترحم عليه تبجي كله، هم يدعون له بالرحمة والبركة السلامة، فيؤتى به في غيبته وفي حضوره بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي، انت ما علم النبي المسعود. نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال يلقانه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. قال مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان.
هذا هو الواجب، إذا رفع أو سبق فليرجع حتى يكون بعد الإمام، وليحاول ويعتني فلا يسبق ولا يسبق لا بالخفض ولا بالرفع، بل يكون تابعا. فلو قدر أنه سهى وركع قبل الإمام يرفع ثم يرفع بعده، يرفع ثم يعود يركع بعده، وهكذا بالسجود، وهكذا لو سبقه بالركوع أو بالسجود يرفع ثم يسجد بعده ويركع بعده حتى يكون قد أتى بالأمر المشروع. حمك الله. نعم. لا تبع الإمام عليه.
باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين.
لكن هذا الذي سهى إذا كان مسبوق يسجد السهو، إنما إذا كان مع الإمام لا يسجد السهو، يتحمل الإمام. قال إذا كان مسبوق سهى يسجد بعد قضاء ما عليه. يتيه يسجد يترك الحاجة.
نعم.
يقضي
هذا
ثم يسجد. يقضي ثم يسجد السهو، وإن سجد مع إمام فلا بأس. إذا أمكن، لكن لو رفع قام يقضي ثم سجد إمام كمل صلاته وسجد بعده.
أحسن عليكم أنه سهى عن ركن هو متابع الإمام، يصلح الإمام سهى ركن واحتاج ان يقضي ركعه بعد السلام، فهل يكون على سجود سهو في هذه الحاله ام يكون تبع الامام ما يحتاج سهو يقضي ركعه فقط؟
يعني اذا كان انك ترك ركن يعني
نعم مثلا ما جلس سجد مثلا ولا جلس بين السجدتين ثم لما سلم الامام ذكر ما انتبه الا قد فات محل ما يمكن الدار، هل يعني يسجد السهو ام يكون حمل الامام هذا السهو عنه يكفي قضاء فقط؟
محتمل لا هو محتمل يكون حكم مسبوق يسجد بعد قضاء ما عليه، لأن المسبوق يسجد لسلامه مع من سهوا ولسهوه معه وفي من فرض، لكن هذا هو مسبوق، لكن صار في حكم مسبوق، فلو سهى احتياطا ولو سجد احتياطا يكون حسن إن شاء الله. نعم. إذا كان من أول الصلاة ما من أول الصلاة لا تحمله الإمام، أما إذا كان مسبوق ركعة أو أكثر يسجد السهو بعد انتهاء ما عليه بعد قضاء ما عليه بعد التكميل يعني.
وحدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني.
مسبوق يسجد لسلامه يعني لسلامه مع إمام السهو، هذه واحدة، ولسهوه مع أهل الجنة، ولسهوه فيما ورد يسجد في هذه الأحوال الثلاث المسبوق يعني خاص. إذا سهى مع إمام سجد إذا قضى ما عليه، سلم مع إمام السهو ثم انتبه يقضي ويسجد السهو، سهى في من فرد به كذلك يسجد السهو.
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين
أنه إذا سلم عن سهو ثم نبه يكمل صلاته، ثم إذا فرغ منها وسلم يسجد السهو أفضل، يكون سجوده بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يكون أهله طول في يديه طول. نقب نقب بهذا مثل ما يقال الأعرج والأعمش، إذا عرف بهذا فعل. نعم.
الله عمرك إذا سبح المأموم.
هم على سبيل العيب، على سبيل التعريف. نعم.
صلى الله إليك، إذا سبح المأموم بالإمام حال قيامه إلى خامسة
يلزمه الجلوس، يلزمه الجلوس ولو أنها قد ركع، يلزمه العودة ويجلس الشهادة كم صلاة.
وإن لم يرجع الإمام
نعم لا يتابعونه، ينتظرون حتى يجلس ثم يسلمون معه. ايش هذا حديث عمران بن الحصين المحفوظ انه صلى من غير اقامه، لكن هذه عمران بن الحصين المسلم معروف انه كما في حديث اليدين صلى البقيه بدون اقامه. نعم.
وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد انه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال اقصرت الصلاه يا رسول الله ام نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وحدثني عن مالك
اللهم صل على رسول الله. نعم نعم ثم يسلم بعد سجود السهو. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن أبي سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام
وكل سهو.
قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده كل سهو كان نقصانا
فإن
قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام.
هذا قول جماعة أهل العلم، والأقرب في مثل هذا التقيد بالواقع، السجود كله قبل السلام إلا في حالين، إحداهما إذا غلب على ظنه كما في حال مسعود يتحرى الصواب يتم عليه ويكون سجوده بعد السلام، والحال الثاني إذا سلم أن أقصر كهو أكثر كما في حديث اليدين يكون سجوده بعد السلام أفضل، والبقية ما عدا الحالتين يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل. وإذا سجد قبل السلام أو بعد السلام في جميع الأحوال أجل، في جميع الأحوال إذا سجد قبل السلام وبعد السلام، لأن هذا ورد عن النبي هذا وهذا
لكن الأفضل السجود قبل السلام إلا في حالتين، إحداهما إذا بنى على غالب ظن لحديث مسعود، والثاني إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر لحديث اليدين، فإنه يسجد بعد السلام، وما سواهما يكون قبل السلام.
إذا قام الإمام الخامسة
ما رجع يجلسون حتى
ما تأكد عن
الركعة يتابعونه، اللي ما عندهم خبر يتابعونه، واللي عندهم يقين يجلسون حتى يسلم ثم يسلموا معه.
عفى الله عنك المسبوق، المسبوق أحسن الله عمله الذي لم يدري بأن هناك إنسان، فإذا سلم الإمام ظن أن الصلاة انتهت، وإذا به فاجب الإمام يسجد.
إذا سلم إذا قضى ما عليه يسلم السهو، إذا قضى ما عليه المسبوق سجل الإسلام. نعم. لا يسلم فورا. نعم يسلم فورا. نعم ما في تشاء. نعم.
صار لك في كلام بعد الحديث يقول بأنه سفري، يقول قال ابن عبد البر لا أعلم واحدا من أهل العلم بالحديث والمصنفين فيه عول على الزهري في قصة باليدين، وكلهم تركوه للطراد، وأنه لم يقب له إسناد ولا مثل، وأنه لم
يقل
له
إسناد
ولا
مثل،
وإن كان
إماما
عظيما
في هذا الشهر. نعم كلامه في حديث الزين ذات الصحيحين، ما في أو كلام
هذا
الكلام، أي كلام حديث الزين ذات الصحيحين ما في إشكال. نعم 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 شك بعد الصلاة ولا في أثناء الصلاة؟ يبني على اليقين، إذا كان شك في أثناء الصلاة يبني على اليقين، أما الشك بعد الصلاة فلا أثر، لا يلتفت إليه، لو سلم على أنها تامة ثم جاء شكوك وأوهام ما يعمل بها، يتركها ولا يلتفت إليها. نعم كل يدين. نعم
صلى الله إليك. إذا سبحوا بالإمام ثم اختلف لم يدري ما يفعل، هل يجوز المأموم أن يقول اركع أو اسجد؟
إذا كان اشتبه عليه الأمر ينبه له بالآيات، كان سجود واستجب واقترب واذكر ركوع واركع، ولو سلم ولو تكلم كلاما مثل ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، لأجل السهو.
صلى الله عليه
وسلم. شيخ الله يبيك، في مثل حالة اليدين المسبوق إذا قام يقضي هل يرجع مع الإمام إذا
سأله؟ إن قضى قبل كمل فلا بأس أجزأه، وإن قام الإمام قبل أن يقضي انضم إليه.
يرجع إليه.
انضم إليه، نعم. إنسان عمل معه شيء سجد السهو، كما عمل معه شيء ما يحتاج شيء، كان بنى على اليقين وجلس في الشهد الأول مثلا ثم ذكر بعد أن ما أخطأ يسجد السهو، لأنه يعني عمل به أعمال، عمل به أعمال. نعم لو هو جسره وهذا ثم اتضح له ما صار شيء. نعم 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 ايش لا لا سلم عن سجود السهو، اذا كان سجود السهو بعد السلام يسلم له النبي، سلم من هذا ومن هذا عليه. نعم نعم احداهما اذا بنى على غالب ظنه، بنى على ظنه وكمل الصلاة على غالب ظنه يسلم السهو بعد السلام كما في حديث مسعود، فلا يتحرى الصلاة فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسلم سجدته. والثانية إذا سلم عن نقص، سلم من ثلاثة ومن ثنتين ثم نبه ثم كمل الصلاة ويسلم ثم يسلم السهو بعد ذلك مثل قصة اليدين.
إذا سلم عن نقص الشيخ وطال الفصل ماذا يعني؟
إذا طال الفصل يعيده. نعم نعم نعم
نعم
السلام 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 ما يصح، لا 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 يسلم السلام، لا يجوز لك السلام السلام سجد السهو بعد السلام كصلاة مستقلة يسلم منها، الرسول سلم قال صلوا كما رأيتم يصلي، لكن إذا كان جاهل نرجو أن يعفو الله عنه لأنه منفصل عن الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. إذا سلم الإمام عن نقص ثم خرج السرعة
يعلمون يعيدونها
بعد ما خرجوا فترة
يعلمون يعيدونها بعدين إذا علموا يعيدون إذا علموا أعادوا
ولو بعد فترة
ولو بعد سنة. يقول العلماء سهل يسقط عن السجود السهم إذا أحدث أو طال الفصل سجد سقط.
ما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى في الموطأ: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فاستجدتان ترغيم للشيطان. وحدثني عمه.
هذا الحديث وصله مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى الله عليه وسلم شك أحد من صلاته فلم يدرك صلى ثلاثا أربعة فليطرح الشك ولم يبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كان فيها ترغيبا للشيطان. وهذا هو الواجب عند الشك، إذا شك المصلي أن صلى اثنتين أو ثلاث المغرب أو الرباعية جعلها اثنتين، وهكذا لو شك أن صلى ثلاثا أربعا جعلها ثلاثا وبنى على اليقين ثم كمل ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم نعم جعلها شفعا جعلت الصلاة شفعا. نعم.
وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلح. وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس.
وهذا معنى حديث مسعود بناء على غالب الظن، يتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم سجدتين قبل بعد السلام، لأن الشاك له حالة يكون فيها متردد ليس عنده ظن غالب، هذا يبني على اليقين، فإذا شك هذا هما ثنتان ثلاثة جعلها ثنتين، وإذا شك هذا ثلاثة أربعة جعلها ثلاثة ثم كمل ثم سجد قبل أن يسلم. الحال الثاني يكون عند غلب الظن، يغلب على ظنه أنه صلى ثلاثا يبني على هذا ويأتي بالرابعة يسلم ثم يفسه قبل بعد السلام وسجد بعد السلام، وهذا معنى حديث مسعود كما في رواية البخاري: ثم يتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. نعم.
وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاصي وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، فكلاهما قال: ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان بالصلاة قال: ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلح. باب من قام بعد الإمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك. باب من قام بعد الائتمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك.
باب من قام إيش؟
باب من قام بعد الائتمام.
بعد
الإتمام. باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس،
فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال مالك في من سعى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم أنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أر أن يسجد الأخرى. ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
وهذا هو الواجب إذا ترك الشهد الأول ناسيا فإنه يكمل صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يسلم سجدتين السهو. وهكذا لو ترك تسبيح الركوع والسجود ناسيا أو أرد دخل من السجدتين ناسيا الحكم واحد في الواجبات يسجد سجدتين قبل أن يسلم يكفي هذا والحمد لله. أما إذا زاد يعني قام في الرابعة في المغرب أو إلى ثالثة في الفجر أو الجمعة أو إلى خامسة في الرباعية ثم تذكر أو نبه يرجع مثل نبه ولو بعد القراءة ولو بعد الركوع يرجع ويجلس ولو بعد السجدة الأولى لا السجدة الثانية يجلس يتشهد قراءة التحيات فإذا كمل التشهد كله مخير إن شاء سجد قبل السلام كما جاء في الحديث ابن بحينة وغيره وإن شاء سجد بعد السلام لأنها زيادة زادها في الصلاة فأشبه الذي سلم من صلاته عن نقص كما قصد اليدين. من أهل العلم من قال الزيادة لا حكم ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص فيكون بعد السلام ومنهم من رأى السجود قبل السلام إلا في حالتين وهذا أظهر جميع السجود قبل السلام لأنه من تمامها إلا في حالتين إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر لقصة اليدين في حديث أبي هريرة وعمران لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن اثنتين في حديث اليدين وفي حديث عمران عن ثلاث فإنه كمل وسلم ثم سجد السهو بعد ذلك هذا هو الأفضل والسجود بعد السلام. والحالة الثانية إذا بنى على غالب ظن وتخوى وتوخى وبنى على غالب ظن فإنه يكمل ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام هذا هو الأفضل ومتى سجدهما قبل السلام أجزأته. نعم هذا ما نبه إلا بعد سلم ما سلم أفلا كنت نبهتموني حديث مسعود قالوا أنهم ظنوا أن الصلاة يزيد فيها فلهذا لم ينبهوا فقال أما إنه الحال في الصلاة أما تكون فإذا نسيت فذكروني إنما أنا بشر فلا نهري إليه واستغفر له سجد لأنه ما نبه إلا بعد السلام يستسجد إليه بعد السلام لا حيلة في ذلك. نعم 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 من قام يرجع سواء قرا او ركع يجب عليه في مساله الزياده اما التشهد لا اذا قام الانسان يكمل الصلاه بس كمل نصف السهو سجدتين قبل ان يسلم اما اذا لبه حال القيام يرجع يجلس حتى ياتي بالتشهد الاول اما اذا لم ينبه الا بعدما استتم قائما فالافضل له ان يستمر حتى يكمل ثم يسلم سجدتين قبل ان يسلم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فان رجع فلا حرج رجع وجلس فلا حرج عليه. نعم نعم اذا كان يعلم الحكم اما ان كان جاهل ما يضر اذا كان يعلم الحكم قوله وجهه لانه يلزم الاسماء فيه اذا ما شرع في القراءه يلزم ان يستمع سقط امره لان الرسول لم يرجع بعدما قام لم يرجع استمر حتى كمل سيد السهراء عليه الصلاه والسلام اما لو رجع جاهلا بالحكم لا يضر. نعم. نعم. سجدها بعد التسليم، لكن أفضل قبل التسليم إلا في حالتين. حالة إذا سلم عن ركعة نقص ركعتين أو أكثر يكون بعد السلام أفضل، والحالة الثانية إذا بنى على غير ظنه وكمل الصلاة ثم سلم يسجد سجدتين بعد ذلك إذا بنى على غير ظنه كما في حديث مسعود. نعم نعم. بعد السلام أفضل. نعم نعم. نعم ان تنبه يسلم مع الامام وان قام كمل وسجد بعد تماما، واما ان سجد الامام قبل ان يقوم تابعه وكفى ثم يتم عليه، اما لو قام ثم سجد الامام كمل يعني انفرد كمل ما قال ما عليه ويسلم نفسه بعد كماله. نعم نعم. نعم نعم. يقول لما يسلم مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرد منه. نعم نعم. يسلم يسلم من الصلاة ثم سجد يسلم بعد السلام بعد السجود أيضا بعد السجود السهو يسلم النبي يسلم عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. وحدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له فقال يا رسول الله ولما؟ فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لم يدر كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة فقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
وهذا يدل على أن السنة ساعد المصلي عما قد يشغله من مصلى فيه نقوش أو ملابس فيها نقوش تشغله لقصة القميصة الخميصة التي أشغلها في النبي بسبب أعلامها ثم أهداها.
نهاية الشريط الرابع.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.